بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل الكلام عن حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. تقدم الكلام عن هذا الحديث من أوجه، ووقفنا عند الوجه الثالث وهو متعلق بفقه هذا الحديث، وقد جاءت أحاديث أخرى، منها ما مر معنا في أول الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيه أيضا النهي عن تلقي الركبان. فالكلام عن فقه هذا الحديث وما جاء في معناه يندرج أو ينتظم في نقاط عدة. أولها أن هذا الحديث كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي فيه حجة لمن ذهب إلى تحريم بيع الحاضر للبادي، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو قول مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم أشار إلى أن بعض التابعين ذهب إلى جوازه، وأن ذلك محكي عن مجاهد، وأنه قول لأبي حنيفة. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى الجواز قالوا بأن أحاديث النهي منسوخة، والجواب عن دعوى النسخ كما قاله الحافظ العراقي رحمه الله: وليس على النسخ دليل، ليس على النسخ دليل يعتمد عليه، وهو كذلك. أما أثر مجاهد الذي أشار إليه وهو القول بالجواز، فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح عنه. وقد أجاب جمع من أهل العلم عن دعوى النسخ وما قيل في ذلك باستفاضة، منهم الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار، وكذلك الحافظ النووي في شرح مسلم، وغيرهم من أهل العلم، غيرهما من أهل العلم. فإذا دعوى النسخ لا دليل عليها، لا دليل عليها. النقطة الثانية أن أهل العلم قد نصوا على أن التحريم المتعلق بالنهي عن تلقي الركبان أن النهي متعلق بعلمه بالنهي، أن التحريم متعلق بعلمه بالنهي عن التلقي، يعني يعلم أنه قد جاء النهي عن تلقي الركبان ومع هذا يفعل. إذن التحريم متعلق بعلمه بالنهي، أما إذا كان لا يعلم فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. النقطة الثالثة، هل النهي من قال بالمنع، من قال بأن تلقي الركبان منهي عنه، اختلفوا هل النهي في هذا يقتضي الفساد أم لا يقتضيه؟ ذهب ممن منع ذلك الإمام مالك والإمام أحمد، قال لا يصح بيع الحاضر لباد، يعني فاسد. أما جمهور أهل العلم خلافهما الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه يصح وإن حرم تعاطيه، وإن حرم تعاطيه. قال العراقي واستدل الشافعي ومن معه بحديث جابر في الباب المذكور. انتهى. هنا ثلاثة أمور أعلق بها على هذا القول. الأمر الأول، ما وجه من قال بالما أنه لا يصح البيع قول أحمد ومالك رحمهم الله؟ الوجه عندهم بأنه مقتضي للفساد أنه بيع طابق النهي، بيع طابق النهي ففسد. أما الوجه عند من قال بأنه يحرم ويصح وإن حرم تعاطيه الشافعي ومن معه من جمهور أهل العلم، فالوجه عندهم أن النهي لم يرد في البيع نفسه، نفس البيع، وإنما أريد به معنى آخر غير البيع، غير ماذا؟ البيع. لهذا للبادي الذي جاء ببضاعته له الخيار إذا ما نزل السوق، له الخيار كما أثبته له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مضى معنا في غير ما حديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والخيار، إثبات الخيار له لا يكون إلا في عقد صحيح، في عقد صحيح. والنهي هنا وجاء لمعنى آخر كما قلنا غير البيع، معنى غير أريد به غير البيع، وهو الخديعة، وهو ماذا؟ الخديعة. ودفع ذلك يمكن استدراكه بإثبات الخيار، بإثبات الخيار للبائع إذا ما نزل السوق. وهذا القول هو الراجح من القولين. النقطة الثالثة المتعلقة بقول العراقي آنف الذكر، وهو ذكره لحديث جابر، أشار إلى حديث جابر، يريد بحديث جابر رضي الله تعالى عنه ما أخرجه أصحاب الكتب الستة خلا البخاري، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، رواه الستة خلا البخاري. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث وصححه، قال العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا أن يبيع حاضر لباد إلى آخر كلامه. فهذا هو مراده بحديث من؟ بحديث جابر. ووجهه واضح في قوله في آخر عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض من بعض. النقطة الرابعة في فقه الحديث ما ذكره الحافظ العراقي أيضا في الوجه العاشر من شرحه على الترمذي لهذا الحديث، قال: ظاهر الحديث تحريم بيع الحاضر للبادي، سواء كان الحضري هو الذي التمس ذلك من البدوي، يعني ذهب إليه، أو كان البدوي هو الذي سأل الحضري في ذلك. ثم قال: وجزم الرافعي، يريد في كتابه العزيز في فقه الشافعية، بأنه إنما يحرم إذا ابتدأ الحضري لسؤال ذلك فقط، يعني في وجه من الأوجه لا في الوجهين. تعقبه العراقي بقوله: فيه نظر، اختيار الرافعي فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ قال: للخروج عن ظاهر الحديث، للخروج عن ظاهر الحديث، والحديث مطلق سواء ابتدأه الحضري ابتدأ البدوي أو البدوي جاء إلى الحضري. وضح هذا. النقطة الخامسة: ذكرها أيضا الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي، قال: لا يلزم من النهي عن البيع له مجرد الإشارة عليه إذا استشار. عندنا أن يأتي فيبتاع منه ويقصده، وعندنا أنه يستشيره فيشير عليه. قال: لا يلزم من النهي عن البيع له مجرد الإشارة عليه إذا استشاره، وهو أي جواز الاستشارة له قول الأوزاعي، فقال: لا تبع له ولكن تخبره، أي تشير عليه. يقول: لأن السؤال إذا وقع، يعني إذا وقع السؤال من البدوي للحضري على وجه الاستشارة، وجب النصح والصدق جواباً للاستشارة، والمستشار مؤتمن، والمستشار مؤتمن، يعني لا يخدع له، يجيب بما يعرف، لا يعرف لا يجيب. ثم نقل عن بعض أهل العلم أنه منع أيضاً الإشارة حتى إذا ما استشاره لا يشير عليه. نقل عن بعض أهل العلم ماذا؟ أنه منع أيضاً حتى من الإشارة لهذا السائل. ثم قال العراقي: والأول هو الصواب، لأنه إنما نهي عن البيع له، وليس فيه في هذه الاستشارة وطلب النصيحة ليس فيه بيع له، وقد أمر بنصحه في بعض طرق هذا الحديث، قد أمر بنصحه إذا ما استشاره في بعض طرق هذا الحديث، وهو قوله: وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، انتهى كلامه، أي أنه جاء في بعض طرق حديث ابن عباس هذا، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. يشير كما قلت إلى ما جاء في بعض طرق هذا الحديث، يقول: حديث الباب، يعني وهو منه إلماح، هذا لم يرد في لفظ حديث ابن عباس،
وإنما في بعض طرق حديث ابن عباس، وإنما جاء في حديث حكيم ابن أبي يزيد عن أبيه. واضح؟ ليس في طرق كما هي مفهمة عبارة الحافظ العراقي بقوله في بعض طرق هذا الحديث، والإشارة ترجع إلى حديث من؟ ابن عباس الذي معنا. إنما المراد به، أو ما جاء في معناه كحديث أبي هريرة، إنما المراد به حديث حكيم ابن أبي يزيد عن أبيه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. هذا الحديث حديث حكيم ابن أبي يزيد عن أبيه، أخرجه الإمام البزار في المسند، وابن عدي في الكامل، والدارقطني في السنن، وأبو نعيم في المعرفة، معرفة الصحابة، من طريق كثير ابن عبد الله عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. هذا الحديث عده الحافظ ابن عدي في مناكير كثير بن عبد الله المزني، وقال عقبه: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وذكر الهيثمي هذا الحديث في المجمع، ثم قال: مجمع الزوائد، قال فيه كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك. وأعله الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار بكثير هذا. الآن استدل برجحان القول الأول بأنه جاء في بعض طرقه هذا اللفظ، أعني العراقية، وأنت قد علمت من أخرج هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف جدا وواهن، فيه علتان: الأولى كثير هذا ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، قال فيه الإمام أحمد: منكر الحديث ليس بشيء، وضرب على أحاديثه في المسند، وأمر أبا خيثمة أن لا يحدث عنه، أحمد أمره أن لا يحدث عنه، وضعفه الأئمة ابن معين والجوزجاني والساجي والفسوي، وقال الإمام يحيى ابن معين مرة: ليس بشيء، وقال الحافظ أبو حاتم: ليس بالمتين. وأشد من هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله وأبا داود قد كذباه، وقال النسائي والدارقطني والهيثمي قالوا فيه متروك، قال الحافظ ابن عبد البر: مجمع على ضعفه، مجمع على ضعفه، قال الحافظ ابن حجر: ضعيف، أفرط من نسبه إلى الكذب. فالرجل أقول من وصفه بالكذب أراد به كثرة خطئه وقلة ضبطه الذي استحق بسببه الترك، استحق بسببه ماذا؟ الترك، لكثرة مناكيره، لكثرة ماذا؟ مناكيره. عرفنا إذن هذه العلة الأولى. الثانية أن نسخة كثير، هذا كما ترون يرويه كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، نسخة كثير عن أبيه عن جده، هذه النسخة نسخة واهية جدا، سأل البرذعي الإمام أبا زرعة فقال: أحاديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده يعني ما رأيك فيها؟ قال أبو زرعة: واهية. قلت: ممن وهنها؟ قال: من كثير. وقال الحافظ الحاكم: حدث عن أبيه عن جده نسخة فيها مناكير. وقال الحافظ ابن حبان في المجروحين: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب، إلا على وجه التعجب. انتهى. أقول: وإن كان الراجح ما رجحه الحافظ العراقي رحمه الله من أنه إذا ما استنصحه، إذا ما استنصح البادي الحاضر وجب عليه أن ينصح له الأحاديث الواردة في عموم النصيحة، الأحاديث الواردة في عموم ماذا؟ بذل النصيحة، كحديث تميم وغيره، والنصح لكل مسلم. فكل هذه الأحاديث الدالة على بذل النصيحة من المسلم لأخيه المسلم تدل على صواب هذا القول ورجحانه. أما الحديث واللفظ الذي استدل به فهو لا يستقيم ولا يستند إليه. وضح هذا؟ نعم. نعم، هذا هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: هذا اللفظ الذي معنا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، من طريق من؟ الليث. وهذا الحديث جاء في الصحيحين أيضا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالثاء الثلاثية من فوق، بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا فقط، الثمر بالتمر والكرم بالعنب. وفي الصحيحين أيضا، هذا رواية من؟ رواية مالك. وفي الصحيحين أيضا من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري بعد ذكر نهي النهي عن المزابنة قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. هذا لفظ البخاري. وجاء عند مسلم في الصحيح من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا. كيلا يعني واضح. وفي لفظ عند مسلم أيضا من طريق الإمام أبي أسامة حماد ابن أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه وعن كل ثمر بخرصه. انتهى. هذه الألفاظ في مجموع ألفاظ حديث الباب الذي معنا، وكلا كما ترى هي ألفاظ في الصحيحين أو في أحدهما، وهي مهمة لفقه حديث الباب لفقه حديث الباب. الوجه الثاني فيما يتعلق بمعاني الحديث، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة بالزاي، وبعد الزاي ألف موحدة ثم نون مفاعلة من الزبن بالفتح بفتح الزاي، وهو الدفع. الزبن الدفع. ومنه قوله تعالى: سندعو الزبانية. سندعو إيش؟ الزبانية، أي ملائكة النار، لأنهم يدفعون الكفرة إلى العذاب، نعوذ بالله من النار وأهلها. هذه الصيغة مزابنة تدل على الاشتراك بين اثنين فأكثر، قلنا مفاعلة، تدل على الاشتراك بين اثنين فأكثر، كالمقاتلة والمغارسة والمجاهدة وما أشبه ذلك. وقد لا تدل هذه الصيغة أحياناً المفاعلة على الاشتراك، كالمسافرة، يقال سافر الرجل مسافرة وهو واحد ليس له طرف آخر فاعله. هذا الدفع كما قلنا الزبن هو الدفع. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في معناه أنه الدفع الشديد. الدفع ماذا؟ الشديد، دفع شديد. قال: ومنه سميت الحرب الزبون. لماذا؟ قال: لشدة الدفع فيها. لشدة ماذا؟ الدفع فيها. وقيل للبيع المخصوص كما هنا المزابنة، ما وجه هذا الربط؟ قال الحافظ: لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أن أراد أن يدفع البيع بالفسخ، وأراد الآخر أن يدفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع. كل واحد: لا أنت قلت، لا أنا ما قلت، أنت فعلت، أنت ما، كل يدفع. انتهى كلامه. قال الحافظ العيني رحمه الله في البناية: سمي هذا النوع من البيع بها لأنها تؤدي إلى النزاع والتدافع. لماذا تؤدي إلى النزاع والتدافع؟ لأنها مبنية على التخمين، والغبن فيها مما يكثر، فيريد المغبون دفعه والغابن إمضاءه فيتدافعان. فماذا؟ يتدافعان. انتهى. هل التدافع هنا، افهم، هل التدافع هنا حسي، دفاع حسي يعني بالأجساد؟ لا، المراد هنا التدافع المعنوي. التدافع المعنوي يعني يدفع كل منهما الآخر تدافعا معنويا لا حسيا، لا حسيا. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الحقيقة، حقيقة المزابنة في الاصطلاح أو في الشرع، جاء في حديث الباب، في حديث الباب نهى عن المزابنة أن يبيع. هذا تفسير، أليس كذلك؟ تفسير لها، فهو تفسير كما في حديث الباب، وجاء نحوه أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه بعد أن ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة قال: والمزابنة اشتراء، اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس ماذا؟ النخل. طيب ماذا تفهم من هذا؟ تفهم من هذا، من حديث الباب الذي عندنا بلفظه، وحديث أبي سعيد بما ذكرت، وبالألفاظ التي ذكرت ما ذكرت منها في الوجه الأول، أن ما ذكر في مجموع هذا إنما هو التمثيل وذكر صور من صور المزابنة، بيع المزابنة، أريد به ماذا؟ التمثيل، وذكر جملة من صور بيع المزابنة المنهي عنه. لهذا قال الحافظ ابن دقيق رحمه الله في الإحكام: حقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه، من جنسه، فالرطب والتمر جنس واحد، الكرم والعنب أو العنب والزبيب من جنس واحد، وهكذا. قال: وقد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر إلى آخره. وضح. وقال العلامة الفاكهي رحمه الله في الرياض: حاصل هذه التفاسير كلها يرجع إلى بيع معلوم بمجهول من جنسه، هذا حد المزابنة. هذا حد ماذا؟ المزابنة. نعم. قوله في الحديث نهى عن بيع المزابنة، قال أن يبيع أي الرجل ثمر حائطه، المراد بالحائط البستان أو المزرعة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان حائطه أو مزرعته نخلا بتمر كيلا، يبيع ثمر النخل بالتمر أرضا، يبيع ذلك كيلا. هذه المزابنة بهذه الصورة لو باع ذلك على هذا النحو فإن ذلك يفضي إلى الربا، وسيأتي وجه بيان ذلك إن شاء الله. هذا لو باعه كيلا أفضى به إلى ماذا؟ إلى الربا. وإن كان حائطه قال وإن كان كرما، يعني وإن كان حائطه مزرعته بستانه كرما، والمراد به العنب، أن يبيعه بزبيب كيلا كذلك، لأنه يفضي به إلى ماذا؟ إلى الربا. إلى الربا. قال وإن كان حائطه زرعا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، أن يبيعه بماذا؟ بكيل طعام. المراد ما تجري فيه علة الربا من نوعه، إن كان ثمر النخل أو كان من أي جنس من أنواع ماذا؟ الثمار التي فيها تدخلها علة الربا من نوعه، كأن يبيع مثلا المزرعة من البر، يبيع ذلك بماذا؟ ببر، أو حنطة بحنطة ونحو ذلك، واضح؟ هذا النوع من البيع يسمى المحاقلة، يسمى المحاقلة، وسيأتي الكلام عليها بعد بإذن الله في حديث جابر الآتي بحول الله تعالى. نهى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. لماذا؟ لأنها كلها من بيوع المزابنة، كلها من بيوع المزابنة. لماذا سمي العنب كرما؟ جاء في بعض ألفاظه أن يبيع العنب بالزبيب كما مر في بعض الألفاظ التي ذكرت أولا، لكن هنا في حديث الباب الذي معنا ذكر الكرم، ذكر علة أشار إليها القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار، في مشارق الأنوار، قال قيل سميت بذلك، سميت شجرة العنب بالكرم لكرم ثمرتها، لكرم ثمرتها وظلها وكثرة حملها، عناقيد ماذا؟ العنب، وكثرة حملها وطيبها، وأنها مذللة القطوف، مذللة القطوف سهل الجني، تجنى سهلا ما تحتاج إلى مشقة. قال ليس بذي شوك ولا ساق، والآسف، ولا شاق المصعد، ولا شاق المصعد كالنخل، ما يحتاج أنك تصعد عليها كما يفعلون في ماذا؟ في خرف النخل. قال وأكله غضاً ويابساً، يؤكل غضاً ويش ويابساً، وادخاره طعاماً وشراباً. وأصل الكرم، وأصل الكرم عموماً، أصل الكرم والذي أخذ منه هذا، أصل الكرم الجمع والكثرة، الجمع والكثرة للخير. ومنه سمي الرجل كريماً لكثرة خيره. ونخلة كريمة لكثرة حملها. فكان المؤمن أولى بهذه الصفة، أولى بهذه إيش الصفة، سيأتي إلى ماذا يشير بعد إن شاء الله. وضح هذا، هذا وجه تسميتها أو قول أو إطلاق الكرم ماذا عليها. الوجه الثالث، حديث الباب هنا كما ترى جاء فيه إطلاق لفظ أو تسمية العنب كرماً، صحيح؟ تسمية العنب ماذا؟ كرماً. وجاء في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، الرجل إيش؟ المسلم. هذا حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم. وجاءت في معناه أحاديث ماذا أخرى، حديث عائشة وغير ذلك. إذن جاء حديث الصحيحين هذا بالنهي عن التسمية، صحيح؟ وحديث الباب فيه إطلاق ماذا؟ التسمية. هل هناك جمع بين النهي والإطلاق الذي ورد؟ قال الحافظ النووي في شرح مسلم وقع في هذا الحديث تسمية العنب كرماً، وثبت في الصحيح النهي عنه، فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي، هذا الاستعمال يحتمل كان قبل النهي، هذا وجه. ويحتمل أنه استعمله لبيان الجواز، وأن النهي عنه يعني في حديث الصحيحين ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه. ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف لأنهم يعرفونه من قبل وكانوا يسمونه كذلك، قال لأنه المعروف في لسانهم الغالب في استعمالهم. انتهى. هذه ثلاثة أوجه ذكرها الحافظ النووي في وجه الجمع. ونحو هذا ذكر الحافظ العراقي في الطرح، في طرح التثريب، ومال إلى أن النهي للأدب، أن النهي للأدب. أما الحافظ ابن حجر فذكر أن الحديث فيه جواز هذه التسمية وأنه قد ورد النهي عنه، ثم قال ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه. هذا وجه أشار إليه النووي، ويكون ذكره هنا لبيان الجواز. على أي أساس بنى؟ قال هذا كله بناء على أن التفسير يعني في حديث الباب وفي حديث أبي سعيد وفي حديث جابر وفي الأحاديث التي جاءت ببيان وتفسير المزابنة، بناء هذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مرفوعة. وعلى تقدير كونه موقوفا فلا حجة على الجواز، فيحمل النهي على الحقيقة أو على حقيقته. يعني إذا قلنا بأن التفسير مرفوع لا إشكال فيه، ينصرف إلى التنزيه. إذا قلنا أن التفسير موقوف على الصحابي، على ابن عمر وعلى أبي سعيد وعلى جابر وعلى ما جاء في هذا المعنى، فإن هذا من تفسيرهم، ولا يكون له ماذا؟ لا يحمل هذا التفسير على ماذا؟ على النهي. هذا من باب إطلاقهم رضي الله تعالى عنهم. نعم، هذه أوجه ماذا؟ الجمع. وإن كان يعني مال رحمه الله في بعض في مواطن من الفتح إلى أن التفسير مرفوع، إلى أن التفسير ماذا؟ مرفوع في موطن من كتابه فتح الباري في كتاب الأدب، في كتاب الأدب من الفتح. الوجه الرابع، مر معنا في الوجه الأول أن من ألفاظ حديث الباب رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر، وفيه أن المزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري أن يبيع الثمر بكيل، أي معلوم مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. الألفاظ والروايات يفسر بعضها بعضا ويتمم بعضها معنى بعض. فهمنا؟ إن زاد يقول فلي وإن نقص فعلي. هذه صورة من صور بيع المزابنة. لماذا قلنا ما ذكر في الحديث هي صور وتمثيل وأمثلة؟ هذا اللفظ الذي جاء في لفظ أيوب عن نافع عن ابن عمر هي صورة من صور بيع المزابنة التي جاء النهي بها، وهي ضرب من القمار أيضا، ضرب من ضروب القمار. هل هناك تضاد بين أن يكون مزابنة وقمارا؟ لا تضاد. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: فثبت أن من صور المزابنة أيضا هذه الصورة، ولا يلزم من كونها قمارا ألا تسمى مزابنة. ألا تسمى إيش؟ يعني هي قمار ومزابنة، قمار وإيش؟ ومزابنة، فيكون الأمر فيها مغلظة أشد. ثم قال: ومن صور المزابنة أيضا بيع الزرع بالحنطة كيلا. وذكر أن هذا رواه مسلم من حديث عبيد الله كما مر معنا في لفظ أبي أسامة الذي مر. ثم قال: قال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف. هو نقل كلام الإمام مالك مختصرا من الموطأ، وإلا فكلامه في الموطأ طويل. لما فسر الإمام مالك رحمه الله المزابنة بصور عدة وأطال فيها، ذكر الحافظ ابن عبد البر قال أن ما ذكره منه ما هو متفق عليه معه فيه، ومنه ما هو مخالف فيه. لكن مما ذكر الحافظ قال مالك: المزابنة كل كل شيء من الجزاف. الجزاف يعني ضبطه مثلث الجيم، مثلث الجيم بالكسر والضم والفتح، كلها صحيحة، أفصحها وأشهرها الكسر، الجزاف كما قال أهل العلم كالنووي وابن حجر وغيرهما. قال كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي، يقول مالك، وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار كهذه الصورة والغرر الجهالة. ثم قال: قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة وهي المدافعة، ويدخل فيها القمار والمخاطرة. ثم قال الحافظ: واستدل بأحاديث الباب، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وحديث غيره أجابر وغيرهم، على تحريم بيع الرطب. بيع إيش؟ الرطب، سواء كان هذا الرطب على رؤوس النخل أو خرف وقطع ونزل به، لكن لا يزال يسمى إيش؟ رطبا. على تحريم بيع الرطب باليابس منه. باليابس منه، ما اليابس؟ يسمى إيش؟ تمرا. في الكيل ولو تساويا في الكيل والوزن. لماذا؟ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال. حالة إيش؟ الكمال. هذا الرطب يعني أكثره ماء، أكثره إيش؟ ماء، فإذا ما تحول إلى تمر قل، ينقص وزنه، ينقص. فالتساوي وإن كان ابتداء فهو غير تساو في حالة الكمال. ثم قال: والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصا لا يتقدر، ما نستطيع أن نقدر كم، مجهول. وهو قول الجمهور، جمهور العلماء. وعن أبي حنيفة، وهو كما قال، وعن أبي حنيفة: الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة، وخالفه صاحباه في ذلك. لماذا؟ قال: لصحة الأحاديث الواردة عن في النهي عن ذلك، وأصرح في ذلك حديث سعد بن أبي وقاص، يعني عن النهي عن بيع الرطب بالتمر، أصرح في ذلك حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ أينقص؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فلا إذن. قال الحافظ: أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. انتهى كلامه. ذكر العراقي كلام الإمام أبي حنيفة الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر آنفا، بأنه يبيح ذلك إذا كان في المساواة حال الرطوبة، علق عليه في الطرح قائلاً: الحديث حجة عليه. إذن يحرم هذا البيع ولا يجوز في غير العرايا بيع الرطب بالتمر، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن العرايا في محله في الباب الآتي بعد هذا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا، وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة، سيأتي إن شاء الله. إلى أن قال: وسواء عند جمهورهم، جمهور العلماء، كان الرطب والعنب على الشجر أو كان مقطوعاً يعني في الأرض. انتهى. حديث الترمذي حديث أينقص الرطب إذا جف، ذكرنا أن الحافظ قال أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه فلان وفلان، هو كذلك أخرجه من ذكر الحافظ ابن حجر من أهل العلم هؤلاء الأئمة، وصححه من ذكر من الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافق الحاكم على تصحيحه الذهبي، ونقل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أن الحديث صححه أيضا من الأئمة الإمام علي بن المديني، يضاف إلى من صحح الحديث صححه من؟ الإمام علي بن المديني، وكذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع، وهو كما قالوا حديث صحيح، حديث صحيح. الوجه الخامس: هذا الحديث الذي معنا، انتبه، هذا الحديث الذي معنا كم صورة من صور المزابنة في حديث الباب؟ ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلا، هذه الصورة الأولى، صحيح؟ مثاله، مثال هذا أن يأتي إنسان مثلاً إلى صاحب بستان حائط أو مزرعة يقول له: بعني ثمر هذا النخل، ثمرة هذا النخل إن كانت نخلة أو اثنتين أو عشرة الذي يكون، بتمر كيلا 100 كيلو 200 كيلو 1000 كيلو كيلا يكيل، هذا البيع بهذا على هذا النحو مزابنة، لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والعلة في ذلك أنها بيع تمر بتمر من جنس واحد، من جنس واحد، يشترط فيما كان كذلك التساوي، التساوي كيلا، وهذا مجهول، مجهول، لا يمكن أن تكيل هذا النخل الذي الرطب الذي على رؤوس النخل، أليس كذلك؟ حتى ولو كان خرصاً، فإذا كان لا يمكن فيه الكيل هل يتحقق التساوي هنا؟ التساوي غير متحقق، غير متحقق، واضح؟ الخرص يقول فلان: طيب ممكن يخرص، يقول تساوي هذه تقريبا وتقديرا 100 200 صاع 50 صاعا كذا كذا. سؤال: الخرص يقين أم ظن؟ ظن، أليس كذلك؟ أما الكيل لما تكيل بالميزان هو يقين، فلا يقابل اليقين بماذا؟ بالظن، لا يقابل اليقين بماذا؟ بالظن. وهنا قاعدة ذكرها ونص عليها جماعة من أهل العلم في باب الربويات. قاعدة: الجهل بالتساوي، الجهل بالتساوي. ما معنى الجهل بالتساوي؟ يعني عدم العلم بالتساوي. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، أنت تعلم يقين أنه بينهما تفاضل. فالجهل بالتساوي كالعلم بماذا؟ بالتفاضل. هنا نجهل نحن التساوي، صحيح؟ فهنا لا يجوز البيع من هذا الوجه، وضح هذا. ولو حصل فهو من المزابنة المنهي عنها، وهو ضرب من الربا. الثانية، الوجه الثاني أو الصورة الثانية، أن يبيع كرماً، يعني بستان فيه ماذا؟ عنب، بزبيب كيلا. ما هو الزبيب؟ هو العنب المجفف، صحيح؟ الكرم هو العنب الطري الذي فيه ماء، الذي فيه إيش؟ فيه ماء. يأتي رجل إلى صاحب هذا البستان، وفي بستانه، ليس كله لكن بعضه، شجر العنب مثلا، فيقول: أنا أشتري منك هذا العنب الذي على الشجر هذا بالزبيب كيلا، بالزبيب ماذا؟ كيلا. كذلك هذا لا يجوز لأنه مزابنة. العلة أيضا هي كما قيل في ماذا؟ في بيع ثمر النخل بماذا؟ بالتمر. تماما. الجهل بالتساوي، الجهل بإيش؟ بالتساوي. والجهل بالتساوي كالعلم بإيش؟ بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل. الثالثة، الصورة الثالثة، إن كان زرعا أن يبيعه بكيل إيش؟ طعام. يعني أن يبيع زرعا كشعير أو حنطة أو بر بكيل طعام مما يطعم، كالشعير أيضا أو البر أو ماذا؟ الحنطة. يأتي فلان إلى صاحب مزرعة قد زرع جزءا منها شعيرا أو ذرة أو نحو من ذلك أو برا، يقول: أنا أشتري منك هذا بمئة صاع من حب، هو يزرع الحب، يقول: أشتريها منك بمئة صاع من حب أو بر أو ذرة أو نحو ذلك، واضح؟ هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. العلة فيه أنه بيع بر ببر أو شعير بشعير، وهذا منهي عنه. كذلك الجهل بالتساوي، ولا زال في سنبله، ولا زال في محله، ولهذا جاء في اللفظ: وعن كل ثمر بخرصه. هذا خرص. فكذلك لا يجوز، لا يكون بينهما تماثل ولا تساوي. فالجهل بالتساوي كالعلم بماذا؟ بالتفاضل. إذن دخلت هذه الصور في أبواب الربا، في أبواب إيش؟ الربا. عرفتم؟ نعم. الوجه السادس: حكم بيع المزابنة. وضح لكم مما سبق أن بيع المزابنة هذا لا يجوز باتفاق أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة ومن قبلهم أيضا من الصحابة ومن جاء بعدهم. وضح؟ لحديث الباب ولما جاء في ماذا؟ في معناه. والنهي فيه يقتضي الفساد، يقتضي ماذا؟ الفساد. يعني لا يأتي زيد من الناس فيقول مثلا: هل يصح هذا البيع مع حرمته وأن العقد ماذا؟ صحيح لكنه يحرم التعامل به. نقول لا، هي حرام، بيوع وصور حرام، بيع حرام، والعقد لو أبرم عقد فاسد لا يصح. النهي فيه صريح، هذا واحد. ثانيا، أن النهي منصب إلى البيع نفسه، منصب إلى البيع إيش؟ نفسه. هل يمكن أن يكون المنهي عنه نفسه ينهى عنه ويؤذن فيه في آن واحد؟ ما يمكن هذا، هذا لا يمكن. ولو قلنا بالإمكان لدعينا والعياذ بالله، وحاش الشريعة من التناقض والتصادم والتضاد، وهذا لا يقوله من يعرف ماذا هذا الباب. وضح هذا بارك الله فيكم. ثمة تفصيل يتعلق ببيع الرطب بالتمر كما قلنا في بيع العرايا، سيأتي الكلام حوله. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.